الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس والعشرون من مصطلح الحديث، تفسير مصطلح الحديث، وما زلنا مع الأحاديث المرضوضة، حيث تكلمنا في المرة السابقة عن الحديث المخالف للثقات. وقلنا الحديث المخالف، المخالفة للثقات، في خمسة أنواع من أنواع الحديث مخالفة للثقات: الحديث المدرج، وتحدثنا عن الإدراج في المتن والإدراج في السند، ثم تكلمنا عن الحديث المقلوب، تمام، وبينا الإقلاب أيضا في المتن والسند، ثم تكلمنا عن الحديث المزيد في متصل الأسانيد، وهذا تكلمنا عنه أيضا في الدرس الأخير. واليوم موعدنا مع الحديث المضطرب، وهذا كله في إيه؟ في بند المخالفة للثقات. قلنا مخالفة الثقات كم؟ خمس أحاديث، خمس أنواع المخالفة للثقات. وإبن الحديث المرضوضة المدرج، المقلوب، المزيد في المتصل، المضطرب، ويليه النوع الخامس اللي هو المصحف. خمس أنواع، فأخذنا ثلاثة، واليوم إن شاء الله نحاول ندرك نحاول نخلص اثنين بإذن الله تعالى. المضطرب، يبقى عنوان الحديث، عنوان الدرس النهاردة الحديث المضطرب، حكمه وتعريفه. طبعا تعريفه لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، تمام، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، يعني اضطرب. وأصله من اضطراب الموج، الموج يقول لك الموج مضطرب، إذ كثرت حركاته وضرب بعضه بعضا، واحدة راح يمين واحدة شمال واحدة فوق واحدة تحت، تمام. اصطلاحا ما روي على أوجه، على أوجه مختلفة متساوية في القوة. اصطلاحنا يا شيخ محمد، روي على أوجه مختلفة وفي نفس الأقل مستوية في القوة. طب أنا حصدق مين؟ بس ولا رواية زي أختها. شرح التعريف: أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه، بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. يعني هو حديث مروي برواد مختلفة وكل رواد بنفس القوة، وأنا مش عارف أرجح رواية عن عن الأخرى. شروط تحقيق الاضطراب، شروط تحقيق الاضطراب: يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما: واحد، اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يعني روايات مختلفة بس مش عارف نجمع بينهم بجميع، طبعا أخذنا طرق الجمع بين الحديث بس ما استطعت أن أجمع بينهم. اثنين، تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على الأخرى، يعني أول حاجة الروايات مختلفة. الأمر الثاني الروايات طرق مستوية، مش عارف أنا أرجح طريقا آخر. أما إذا ترجت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينهما بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تبقى راح تزول عن هذا الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان جمع. لو تيسر ترجيح الرواية على الأخرى ظهر الاضطراب، لو جمعنا بين الروايات نعمل به لكله. أقسامه: ينقسم المضطرب بحيث موقع الاضطراب فيه إلى قسمين. معروف احنا كل شغلنا في علم الحديث في مصطلح على بندين اثنين بس، المتن والسند. فضال مضطرب حيبقى يا إما في المتن يا إما في السند، اضطراب في السند أو مضطرب في المتن. ووقوع الاضطراب في السند أكثر من وقوع فين؟ مضطرب السند، نفصل يعني مضطرب السند. مضطرب السند ومثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، فقال: شيبتني هود وأخواته. هذا الحديث رواه الترمذي في كتاب التفسير مع شرح التحفة. تمام. قال الدرقطني: هذا الحديث مضطرب. ليه بقى؟ فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. يعني في ناس روينوا عن أبي إسحاق، 10 روينوا عن أبي إسحاق. هو أصلا الحديث لم يروى إلا عن أبي إسحاق، والذين رووه عن أبي إسحاق كم؟ 10 طرق تفرعت من أبي إسحاق. فمنهم من رواه مرسلا ولم يذكر اسمه الصحابي اللي هو أبو بكر، تمام، ومنهم من رواه موصولا، خدت حضرتك، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص، ومنهم من جعله من مسند عائشة رضي الله عنها وغير ذلك. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضها على إيه؟ على بعض، والجمع متعذر. يعني إيه وجه الاضطراب؟ لأن بعض الناس كل روايات قوية تتساوى في القوة الطرق تحت الحديث، بس منهم من رواه عن سعد، منهم من رواه موصولا، منهم من رواه مرسلا، منهم من رواه من مسند عائشة، ومنهم من رواه، وكل الطرقات زي الطرق زيها زي بعض في نفس القوة. لذلك أصبح ده حديث مضطرب، لأن احنا لم نستطع الجمع بين الروايات، وفي نفس الوقت لم نستطع ترجيح طريق عن فسمي حديثا مضطربا. ده الاضطراب فين؟ في السند. الاضطراب في المتن. ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة، تمام، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. هنا المعنيين مختلفين تماما. يعني معنى إن في المال حق، يعني هناك فريضة في المال أخرى غير الزكاة، يعني الصدقة تكون فريضة. هنا الحديث الآخر لا يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، يبقى الحق الوحيد في المال اللي هو إيه؟ الزكاة. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. مش عارفين نأولوه، لا عارفين نجمع بين الروايات، ولا عارفين إيه ولا نرجح رواية عن إيه على الأخرى، لأن الطرق كلها إيه في نفس القوة. وممن يقع الاضطراب، قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل واحد منهم الحديث على إيه على وجه يخالف روايته. يبقى ممن يقع الاضطراب ألف من اثنين، قد يقع الاضطراب من راو واحد بأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، يعني كالحديث السابق حديث أبي إسحاق، أبي إسحاق نفسه بنفسه رواه عن عائشة، رواه عن أبي بكر، رواه، تمام، قد يقع الاضطراب من إيه؟ من راوي الحديث نفسه. أو وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف روايته الآخرين، تمام. سبب ضعف المضطرب، لماذا المضطرب ضعيف؟ وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط روايته. طال انه مضطرب مش عارف ارجع ولا عارف اقوي طريق عن اخر، يبقى ايه اللي تشعر انت؟ ان الروايه دي الضبط بتاعها صعب، تمام. اشهر المصنفات في كتاب المضطرب في بيان المضطرب لمن؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ده النوع الرابع من انواع الأحاديث المخالفة. ليه؟ لماذا حكمنا على المضطرب بأنه ضعيف؟ يعني مع العلم أنه رجاله كلهم في مستوى، لأنه أنا مش عارف نضبط الحديث، لا عارف أرجح ولا عارف أقوي طريق عن أو عارف ولا عارف أجمع، بين الروايات. النوع الخامس والأخير من المخالفة للثقات وهو الحديث المصحف. يعني الحديث المصحف تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. ده من ناحية اللغة. يعني الصحفي ده اسم على مسمى الصحفيين يعني، تمام؟ لأنهم يتعمدون قلب الحقائق، مع أن هذا لم يتعمد لكنه أخطأ، الثاني متعمد. اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. يعني الثقات رووا نفس الحديث، إلا أن المخالف للثقات ممكن يكون ثقة لكن رواه خالف من هو أوثق منه. احنا قلنا شروط الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن اسم أولي من غير شذوذ وقلنا الشذوذ هو اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. المخالفة الثقة لمن أوثق منه قلنا خمس أنواع، من هذا النوع الخمسة مصحف. يعني جاء واحد قرأ الكلمة أو اللفظ هذا كما سوف نبين إن شاء الله بطريقة بمعنى غير الذي رواه الثقات، أهميته ودقته، وهو فن جليل دقيق وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ كالدراقطني. يعني مش أي واحد، لأن ضبط متن الحديث أو ضبط لفظ الحديث ده مهم جدا يا جماعة، ده مهم جدا، تمام؟ تقسيماته، قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، وإليك هذه التقسيمات. يبقى المصحف من الحديث كم نوع؟ كم قسم قسمه العلماء؟ ثلاثة. القسم الأول باعتبار موقعه، ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين. موقعه طيب أكيد التصحيف حيبقى فين؟ في المتن أو في الإسناد، ده موقعه حسب الموقع. تصحيف في الإسناد، ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، صحفه ابن معين، ويحيى بن معين ده من الثقات الكبار، فقال عن العوام ابن مزاحم، فخلى الراء زاي والجيم خلاها حاء، فأصبحت مزاحم بدل مراجم. وطبعا في طبعا هنقول أسباب التصحيف ده، ممكن يكون الصحيفة دي مش منقطة، أشياء كثيرة جدا، لأن زمان ما كانش فيه النقط وفي التشكيل وفي الحاجات الموجودة حاليا، ما كانش موجودة في الزمن الأول. نمرة اثنين تصحيف في المتن، ومثال حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر يعني عمل حجرة، احتجر في المسجد، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد، ده تصحيف فين؟ فهو قرأ الراء قراها ميم، احتجر قراها احتجم، تمام. ده النوع الأول باعتبار موقعه، إما في السند وإما مات. طيب اثنين باعتبار منشأ الرواية، وينقسم باعتبار منشأ أيضا إلى قسمين، وهما تصحيف بصر وهو الأكثر، وده بينتشر الأكثر، أي يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقضه، وده أكثر التصحيف بيكون فيه، ده بيبقى لأن الزمان زي ما قلت لكم لما نجيب لكم مخطوطات ونريكم بعض المخطوطات ما كانش فيه نقط، وأحيانا الخطوط رديئة. لما عملت رسالة الماجستير في مخطوطة كنا عند تحقيق المخطوطة أو مطابقة المخطوطة مع المخطوطة الأخرى كنا نتعب تعب شديد، تمام؟ حتى اللي نقل المخطوطة بعدها مثلا 50 سنة 100 سنة نقلها أحيانا بيكتب الكلمة بفهمه، هو ما عرفش الكلمة دي مراجم ولا مزاحم؟ مراجم ما عرفهاش، ما فيش نقط ولا فيه تشكيل، فكتب هو بفهمه مزاحم. ها زي ما كمل، فالباجي يقرا واقصر التصحيف يكون عن طريق ايه؟ البصر. حاليا برضو في بعض الكتب المطبوعه احيانا يعمل لك الحاء خاء او الحاء جيم او الدال ذال او الزاي راء، خطا مطبعي، يقول لك ده خطا ايه، ومليانه الكتب الاخطاء المطبعيه، فاللي بيقراها بيقراها على ايه، فده اسمه تصحيف ايه، بصر. تمام. فالتصحيح. ومثاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا ايه من شوال، ست من شوال. صحفه ابو بكر الصولي فقال من صام رمضان واتبعه ايه شيئا من شوال، فصحف ستا الى ايه شيئا، وشيئا دي ممكن تبقى ايه يوم او يومين او ثلاثه، لكن ستا يعني ست ايام. شوف التصحيف فرقت ازاي، شيئا من ستا. زي الرجل اللي قال ايه اخ من كلام ده، القصه دي لها 30 سنه تقريبا في شبرا مصر، فعنده فرح، قالوا فرحك انت، صاحبه بيساله قال فرح يوم كذا، طيب فصلت الثوب بتاع الفرح؟ قال لا انا اخذت شوال رحت افصله. شوال؟ شوال ايه اللي رحت تفصله ده؟ قال دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، من احيا سنتي يوم فساد امتي احيا الله قلبه يوم موات القلوب فساد القلوب. قالوا فين الكلام ده؟ قالوا الحديث في صحيح البخاري. كمان صحيح البخاري؟ طب هات صحيح البخاري. جاب صحيح البخاري، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في شوال، فطب الكتب ما كانش عليها التشكيلات، فهو قراها ايه في شوال، قال له دي في شوال يا شوال. ها واحد تاني قال اذا اتى احدكم المسجد فلياتي ايه في سكينة ووقار، فهو عشان كان القاف مكتوبة فاء قراها ايه في سكينة ايه وفار، فجاي للمسجد وجايب معاه سكينة واليد التانية فار. ايه يا عم؟ قال دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقراها عن طريق خطأ. نمرة اثنين في التصحيف من حيث المنشأ، تصحيف ايه؟ ها السمع، اي تصحيف منشأه رداءة السمع اي بعد السمع او نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومثاله حديث مروي عن عاصم الاحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الاحدب، هو عن واصل ايه الاحول، فعلى ما وصلت له هناك هو في اخر، كان زمان قراءة الحديث تيجي ازاي، حدثنا فلان قال اخبرنا فلان، فيسكت المحدث، فيجي اللي بعد 50 متر يبلغ من خلفه حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، فيسكت فيبلغ اللي بعده لحد أحيانا المجلس كان يحضره 10,000، ما فيش ميكروفونات ولا سماعات، فكانت الناس تبلغ بهذه إيه ها هذه كبيرة في الطريقة، فسمعها الأحدى الأحول قرأ على بساطته، كان السمع إيه بعيد خالص، فقرأها إيه سمعها الأحدى. تمام. باعتبار النوع الثالث من تقسيمات المصحف باعتبار اللفظ، احنا خدنا باعتبار ايه ها موقعه، وخدنا باعتبار ايه منشاء السمع والبصر، والنوع الاخير باعتبار ايه لفظه او معناه، وينقسم باعتبار لفظه او معناه الى قسمين ايضا، ها تصحيف في اللفظ وهو الاكثر، وذلك كالامثله السابقه التي ذكرناها، وتصحيف في المعنى انه يفهم المعنى على ايه على هواء كما سوف نبين، وهو أن يبقى الراوي المصحف اللفظ على حاله، هو اللفظ زي ما هو على حاله ما حصل فيه أي تغيير، لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير إيه، وفهم منه كلام غير الكلام رد. ومثاله قول أبي موسى العنزي، تمام، قال العنزي قال نحن قوم لنا شرف، قالوا وين شرفكم يا أخويا؟ ها قال نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى ناحيتهم يعني ها؟ ها يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى إيه عنزة، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم قبيلة عنزة، وإنما العنزة هي الحربة تنصب بين يدي المصلي أو السهم، اللي يبقى قال يسميها سترة الإمام. فهو قال لك صلى إلينا نوصل، احنا لنا ناس لنا شرف عظيم النبي صلى ايه إلينا، تمام. يبقى ده تصحيف ايه، فهم تصحيف ايه، هو اللفظ زي ما هو صلى إلى عنزة وهم قبيلة ايه عنزة، ففهم انه صلى إليهم، تمام. تقسيم الحافظ ابن حجر، وها النوع الرابع، هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر في غير الثلاثة، فجعله قسمين وهما المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقض الحروف مع بقاء صورة الخط، زي إيه؟ زي إيه؟ زي الكلمة السابقة، احتجر، زي مزاحم، وإيه؟ هي نفس الرسمة، هي بتاعت الخط، بس الاختلاف كونه كان فيه في النقط، هنا خلى الراء ازاي خلاها راء والجيم خلاها ايه حاء، تمام. وبعدين نمرة 2 المحرف، وهو ما كان على ايه التغيير فيه بالنسبة الى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، زي ايه احتجم واحتجر، هو تغير التغيير هنا بيجي فين؟ في الحروف، حول الراء الى ايه؟ ميم. هل يقدح التصحيف في الراوي؟ التصحيف الراوي اللي هو المحدث هل يقدح فيه؟ يقول لك اذا صدر التصحيف من الراوي نادرا، يعني دي مش العادة بتاعته، فانه لا يقدح في ضبطه، لانه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل احد، حدش يسلم. طيب، وإذا كثر ذلك منه فإنه إيه يقدح في ضبطه، ويدل على خفة إيه ضبطه، وأنه ليس من أهل هذا الشأن. لما التصحيف ده يكتر، الغلط ده يحصل منه كتير جدا جدا، يبقى هو أصلا مش ضابط، يبقى نقول إيه هننتقل درجته حديثه من الحديث الصحيح إلى الحديث إيه الحسن، الحديث حسن وروايته إيه هو ما اتصل سنده بروايته إيه العدل الذي خف ايه ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ او عله. طيب، نمره 6 السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير، ايه السبب بقى؟ غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو اخذ الحديث من بطون الكتب، ودي المصيبه الكبرى، والصحف، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الائمه من اخذ الحديث عمن هذا شانهم، وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف. ودي فعلا يعني أهل العلم يقول من كان علمه في كتاب من كتابه ذل، من كان علمه يعني هو خد العلوم من فين، قاعد يقرأ في الكتب واجتهد وقال لك أنا، وبعضهم قال لك إيه من كان شيخه كتابه سبق خطأه صوابه، يعني اللي الشيخ بتاعه الكتاب أخطاءه تبقى أكتر من صوابه. ليه؟ لأنه ممكن يقرأ كلمة بعض الكتب مش مشكلة، هو يقرأها على الوضع، على يشكلها بقى إيه بمزاجه، تمام، أو في غلطة مطبعية في الكتب، غلطة إيه مطبعية، القاف فيه الدال ذال، الراء زاي، السين شين، صاد ضاد، ضهضة، تمام، خلاص. لذلك يا أخوان الواحد لازم يتعلم على أيدي المشايخ، لازم يثني قدميه بين المشايخ. وبعدين الصحابة والتابعين وصلوا للعلم بكثرة الملازمة. بعض الأخوة في هذا العصر، عصر التيك أوي ولا عصر الفيسبوك ولا عصر تويتر، عايز الحاجات السريعة، عايز مثلا يتعلم العلوم كلها في سنة. لما أجي يقول لك ابن عطية لازمت الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أبنائه، يا 12 سنة. لما أجي عبد الله بن وهب يقول إيه لازمت الإمام مالك 20 سنة، إيه ده 20 سنة، تمام. فطول الملازمة هذا يأتي معه العلم، فمش سنة ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين هتعلم العلوم كلها. ها يعني مثلا هذا الدرس لو استمر مثلا 5-6 سنين ربنا حيرفع قدرنا ونزداد علما كثيرا، هنخلص فيه كتب تمام. فالاستمرار هو الذي يعلم الإنسان. فمن كان شيخ كتابه سبقت قلت. فهذه لو أنا قرأت كلمة برضو ده ينتج منه درس تربوي. لو أنا قرأت بعض الجمل أو بعض الكلمات في كتاب وأنا مش فاهمها، أرفع سماعة التليفون واتصل على اللي فاهم، أقول له عندي كذا كذا كذا، ما رأيه، ما صحة هذا القول، تمام، حتى لا نقع في مثل هذه المشاكل وهذه حتى الاضطرابات. أشهر المصنفات في هذا المجال التصحيف للدراقطني، طبعا هو الإلام العلامة الحافظ المتقن، تمام، إصلاح خطأ المحدثين للإمام الخطابي، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. والله السلف جزاهم الله خيرا ما تركوا لنا شيئا إلا وإيه وكتبوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تقسيمات الحديث مخطط عندك جميل جدا لتقسيمات المصحف باعتبار موقعه، باعتبار منشأه، باعتبار لفظه أو معناه. باعتبار موقعه يكون فين؟ في السند والمتن. باعتبار منشأه يكون تصحيف سمع أو تصحيف بصر. باعتبار لفظه أو معناه تصحيف لفظ أو تصحيف معنى. هذا هو الحديث المصحف. ونكتفي بهذا القدر، وأقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.